ماذا تقوم به القبائل. هناك إدراك من قبل القبائل أو من قبل المواطنين بشكل عام بأنه أي عمل أو إجراء أو ممارسة إرهابية تتم من قبل أي عنصر يتواجد في هذه المنطقة سيعرض المنطقة للمساءلة، وفي حالة المتابعة ووجود صدامات مع هذه العناصر سيتضرر المواطنون في هذه المنطقة. وبالتالي الدولة كانت لديها استراتيجية واضحة في متابعة عملية العناصر الإرهابية من المنتمية للقاعدة. كان هناك إجراءات تمت منذ وقت مبكر ومنذ سنوات اعتمدت على الحوار مع هذه العناصر، ولكن للأسف أن بعض هذه العناصر استخدم التقية للخروج من السجون وممارسة الأعمال.
يعني عفوا سيد سامي، يعني لم تجبني، لم تجبني نعم. بشكل دقيق عما إذا كانت عناصر القبائل تعرضت إلى ضغوطات للتعاون مع الدولة، هذه هي النقطة رجاء.
أولا أنا أوضحت بأن الدولة فعلا منذ وقت مبكر طلبت من العناصر القبلية ومختلف الشعب اليمني بالتعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي عنصر من العناصر الإرهابية حتى يتم تجنيب هذه المنطقة أي صراعات أو صدامات أمنية. وبالتالي أريد أن أكمل الاستراتيجية التي اتخذت الدولة منذ وقت مبكر، وسواء بالحوار أو حتى الآن ما يتم حاليا يتم الإعلان عن قوائم للعناصر الإرهابية والمتطرفة والمطلوب القبض عليهم، ويتم إعلان هذه الأسماء، وأيضا يتم الطلب من كافة القبائل اليمنية وكافة المواطنين بشكل عام بالإبلاغ عن أي عنصر يتواجد في هذه المنطقة، ومن ثم يتم أيضا إبلاغ السلطات المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية بمتابعة هذه العناصر أينما وجدت وبمحاولة القبض عليها. وعند وجود أي مقاومة من هذه العناصر فالسلطات الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية في المحافظات مخولة استخدام كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار.
ولكن ألا توجد العناصر. يعني هنا
اسمح لي فقط
حتى نكون عادلين بينك وبين ضيفنا الآخر سيد بادي، يعني ألا توجد سيد بادي مجازفة في هذا الشأن من أن ربما جزء من القبيلة قد يتعاون ويتجاوب وجزء آخر قد يعاند، وهنا ندخل في صراع داخل القبيلة نفسها، هل هذا وارد؟
بالنسبة لي أنا أريد أن أوضح نقطة مهمة. الدور القبيلة في الحياة السياسية اليمنية هو دور فاعل ومؤثر منذ القرن الماضي، منذ الدولة المتوكلية في عام 1911 حتى قيام ثورة 26 من سبتمبر في 62 وتحول القبائل للوقوف مع الثورة، كذلك القبائل في جنوب اليمن وقوفها مع ثورة 14 أكتوبر. يعني القبائل في اليمن دائما يعني لها مواقف مشرفة ومواقف تاريخية دائما مع مصلحة اليمن. بالنسبة لقضية موقف القبائل باتجاه مع تنظيم القاعدة، أولا لابد أن نفرق في لا توجد إلى الآن ما نستطيع أن نسميه فعلا كما تقول السلطة أن هناك تعاطف أو احتواء أو علاقة بأي شكل من الأشكال منهجية أو مؤطرة بين القبائل سواء في محافظات شبوة أو محافظات مارب بين هذه القبائل وبين تنظيم القاعدة. يا أخي ما يحدث بشكل مبسط وواضح أن هذه القبائل يلجأ إليها عدد من أبنائها المطلوبين للجهات الأمنية، هؤلاء يحتمون بقبائلهم، مثلا أنور العولقي المطلوب لأمريكا يحتمي في قبيلة العوالق، لو كان هناك تحالف فعلا بين القبيلة والقاعدة لماذا لا يحتمي أنور العولقي بالقبائل في مارب؟ الزائدي شخص مطلوب للحكومة يحتمي بقبائل مارب، لماذا لا يحتمي بقبائل شبوة؟ القضية ليست كما تحاول السلطة أن تضخمها أن هناك تحالف أو أن هناك تعاطف كبير من القبيلة مع تنظيم القاعدة. لم إلى الآن لا توجد أي قبيلة أو أي شيخ قبلي معروف في أوساط القبائل أعلن مناصرته أو تأييده لأفكار تنظيم القاعدة. يا أخي ما يحدث أن الدولة لم تستطع أن تعالج خطر القاعدة إلا بأسلوب أمني. هناك يا أخي الخطورة في الموضوع الآن أن السلطة لجأت إلى القبائل كما تدعي تحت مبرر الصحوات، صحوة السلاح. البلاد بحاجة إلى صحوة ضمير. البلاد يعني لو هذه القبائل مصدر الثروة النفط والغاز.
يعني عفوا هناك يعني هناك يعني اسمح لي أن أعود وأؤكد على النقطة التي أشرت إليها، هناك خطر إمكانية انقسام داخل القبيلة نفسها.
أنا لا أعتقد أن هناك خطر داخل انقسام القبيلة. أنا متأكد أن أنه لا توجد مؤشرات حقيقية لاستجابة القبائل لطلبات الحكومة. القبائل طبعا لا تقف مع تنظيم القاعدة كما قلت، هي تحمي عدد من أبنائها المطلوبين لتنظيم القاعدة. وأنا متأكد أن هؤلاء لو, 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 لو قدمت لهم ضمانات حقيقية وتم تطبيق القانون سواء في مسألة اعتقال هؤلاء المطلوبين أو محاكمتهم أو تقديمهم للعدالة، فإن هؤلاء القبائل سيتخلون مباشرة عن هؤلاء المطلوبين.
ولكن هذه القبائل وهي تتعامل بهذا الشكل، وهنا أعود إلى السيد طارق الشامي، هل هناك خطر بأن الدولة عبر هذه المقاربة الأمنية كما سماها ضيفنا إنما تدخل يدها في عش الدبابير بهذا المزج المخيف ربما، أو التداخل بين القبيلة والقاعدة؟
أولا أريد أن أؤكد بأن الدولة جادة في محاربة عناصر تنظيم القاعدة أينما وجدت. هذا هو قرار استراتيجي، لأن وجود هذه العناصر يسيء إلى سمعة وطننا ويعيق عملية التنمية والاستقرار. وبالتالي هناك إجراءات، أنت لم تسمح لي بأن أكمل الاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة في متابعة عناصر القاعدة. هناك تأكيد من قبل الدولة
استراتيجية مسألة طويلة. اسمح لي
لا في هناك نقطة واحدة،
رجاء حتى يكون هناك تجاوب، هل هناك خطر من أن الدولة أدخلت يدها في عش الدبابين؟ رجاء أن توضح لي هذه النقطة.
لا يوجد أي خطر، لأن المجتمع بأكمله يرفض الإرهاب ويرفض التطرف والمتطرفين. أنا أريد أن أطرح بأن الدولة قد أعلنت بأن كافة الأعضاء الذين يتم القبض عليهم لن يسمح بأي حال من الأحوال أن بتسليمهم إلى أي دولة أجنبية، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى، وأنهم أو أن الجميع سيخضعوا للمحاكمة في داخل الوطن وستطبق عليهم القوانين الوطنية. وبالتالي هذا هو معلن وليس جديد من قبل الحكومة اليمنية، وتم إشعار كافة المناطق التي تتواجد فيها العناصر المتطرفة بأن يتم تسليم هذه العناصر إلى السلطات وستتم إحالتها إلى المحاكمة لتنال العقاب الرادع والذي وفق القوانين المحلية.
شكرا جزيلا سيد طارق شامي، رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم. شكرا أيضا لضيفنا من العاصمة اليمنية أيضا صنعاء، راجح بادي، مدير تحرير صحيفة الصحوة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.